الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون صراع الحق والباطل موجود على هذه الأرض العاقبة أخبرنا الله تعالى بها ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المجرمون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى غدا إذا نحن متنا ونحن بلا ريب سنموت سنسأل عن شيء واحد هل ائتمرنا بأوامر الله وهل انتهينا عن نواهيه هذا أصعب سؤال وهو السؤال الوحيد الذي ستسأله يوم القيامة والذي يضمن لك الإجابة الصحيحة عليه انضباطك بالتقوى في الدنيا عباد الله اتقوا الله والله إن النجاة كل النجاة من أزمات الدنيا وأزمات الممات وما بعد الممات بتقوى الله أن تأتمر بالأمر في عباداتك في معاملاتك المالية في علاقاتك الأسرية في مرافعاتك القضائية في علاقاتك السياسية هذا هو الدين وأن تأتمر وأن تنتهي عن نواهي الله تعالى الدين خمسة عبادات ومعاملات وأحوال شخصية زواج وطلاق وما يتعلق بالأسرة وقضاء وسياسة والتقوى أن تنضبط بالأمر في هذه الخمسة وأن تجتنب النهي في هذه الخمسة ثم استفتح بالذي هو الخير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدح قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وقال سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أخبار العلماء العاملين والمجاهدين المتقين والحكماء الصالحين تغرس في النفس الفضائل وترتفع بهذه النفس عن شهوات الماء والطين لتقترب بها إلى درجة عليين من هنا قال بعض العلماء الحكايات جند من جنود الله تعالى يثبت الله بها قلوب أوليائه من أجل هذا كانت هذه السلسلة من الخطب التي أختمها اليوم أعلام من الشام هذه هي الخطبة السادسة عشرة الأخيرة من سلسلة أعلام من الشام التي حدثتكم في كل خطبة منها عن واحد من أعلام هذا البلد التقي المرابط الصابر الكريم عن علم ولد هنا أو مر من هنا وعاش حقبة من الزمن أو أن الله تعالى توفاه على هذه الأرض المباركة والأعلام المختارون من بعد عصر الصحابة وحتى نهاية القرن الثالث عشر للهجرة تحدثت هذه السلسلة في خطبها الماضيات عن السلطانين نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي وعن الإمامين الأوزاعي وابن كثير، وعن الحافظين الذهبي والمزي، وعن شيوخ الإسلام النووي وابن قدامة المقدسي وابن تيمية، وعن السيدة ست الشام، وعن مؤرخ دمشق ابن عساكر، وعن سلطان العلماء العز بن عبد السلام، وعن الخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز في خطبتين، وعن حجة الإسلام الإمام الغزالي. وها أنا في الخطبة الخاتمة أخلص لأهم النتائج من هذه السلسلة، وفي هذه الخطبة أربع فوائد عملية. هذه الأربعة هي خلاصة 16 خطبة مضت، وهي الوظيفة العملية من هذه الخطب 16. الفائدة الأولى: أيقنوا أن العاقبة للمتقين بلا ريب بدون أدنى شك. في كل حراك في الدنيا العاقبة للمتقين، العاقبة للتقوى، العاقبة لمن ائتمر بأمر ملك الملوك وانتهى عن نهي ملك الملوك، لأن الله هو السلطان المطلق في هذا الكون، ومن ائتمر بأمره وانتهى عن نهيه فالعاقبة له. ولعلك لا تدرك العاقبة، فليس المهم أنت ولا أنا، لكن المهم أمر الله أو أمر الله عندما يستقر في هذه الأرض. لاحظتم أيها الإخوة أن الأعلام المترجمين امتدوا على أزمنة مختلفة من تاريخ الشام، وعلى رقعة جغرافية طويلة من أرض الشام. فسيدنا عمر بن عبد العزيز تكلمنا عنه في خطبتين، توفي بدير سمعان من أرض معرة النعمان سنة 101 للهجرة، والإمام الأوزاعي ببيروت سنة 157 للهجرة، والسلطان نور الدين زنكي بدمشق 569 للهجرة، والإمام الذهبي من مواليد كفر بطنة 748 للهجرة، والمزي ولد بحلب وعاش في المزة 742 للهجرة، والنووي من نوى حوران 676 للهجرة. وهكذا سائر هؤلاء الأعلام وغيرهم كثير ممن لم تترجم له السلسلة يمتدون على تاريخ الشام وعلى جغرافيتها. هذا يعني أن هذه الأرض ولادة، ولادة للخير، صناعة للمجد، منشئة للأعلام والأفذاذ والأبطال. ومثل الشام سائر البلاد الإسلامية. هذا يعني أن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا ينقطع الخير فيها، لا تلبث أن تخبو لتنشط، وتكبو لتهب، وتعيد مجدا بناه لها الدين. وليس ينقطع الخير عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما دام الجديدان يتعاقبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. من قال هلك الناس فهو أهلكهم. هذا الحديث كلمة أهلكهم لها قراءتان فيه، بالفتح بالرفع وبالنصب. فهو أهلكهم هذه واحدة، وفهو أهلكهم هذه ثانية. قال النووي في شرح الحديث: روي أهلكهم على وجهين مشهورين، رفع الكاف وفتحها. والرفع أشهر فهو أهلكهم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين: الرفع أشهر فهو أهلكهم، ومعناها فهو أشدهم هلاكا. وأما رواية الفتح فهو أهلكهم، فمعناها هو جعلهم هالكين، لا أنهم هلكوا في الحقيقة. أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا ينقطع الخير فيها، فالخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقطع ولا ينتهي إلى يوم القيامة. فإذا رأيتم أيها الإخوة أشرارا يفسدون، وظلمة يعتدون، وطغاة يعلون، فلا تيأسوا ولا تقنطوا، وأيقنوا أن العاقبة للخير، أن العاقبة للخير وأهله، وأن الخاتمة للحق وناسه. فكونوا أنتم الخير ودوموا مع الحق. دمشق صبرا على البلوى، فكم فتنت سبائك الذهب الغالي فما احترقا. على المدى والعروق الطهر يرسدها، نسغ الحياة بديلا عن دم هرقا. دمشق صبرا على البلوى، فكم فتنت سبائك الذهب الغالي فما احترقا. على المدى والعروق الطهر يرسدها، نسغ الحياة بديلا عن دم هرقا. أول فائدة من فوائد هذه السلسلة: أيقنوا أن العاقبة للتقوى وأن العاقبة للمتقين. الفائدة الثانية: الإيمان والعلم والعمل الصالح، هذا الثلاثي كان مشتركا بين كل الأعلام الذين سمعتم ترجمتهم: إيمان، علم، عمل صالح. لاحظتم أيها الإخوة أن المشترك بين كل من ترجمت له السلسلة ثلاثة: الإيمان والعلم والعمل الصالح. فمن أراد أن يبقي له أثرا عطرا في الأرض وأجرا كبيرا في السماء فعليه بهذه الثلاثة. نحن الآن في هذه السلسلة تكلمنا عن أناس ماتوا قبل 1300 سنة، أو قبل 1000 سنة، أو قبل 700 سنة، أو قبل 600 سنة. يا ترى هل سيخطب عنك بعد 700 سنة على منابر البلاد الإسلامية؟ الإيمان، العلم، العمل الصالح، هذه هي الوصفة. الإيمان الذي يملأ قلبك حبا لله وخشوعا في محرابه وانكسارا بين يديه وامتثالا لأمره إن أمر ونهيه إن نهى. العلم النافع الذي تنفع به نفسك والآخرين وتدل فيه على الخير والحق. العمل الصالح الخير الذي تبر فيه البلاد والعباد. هذه الثلاثة هي التي خلدت أسماء هؤلاء العظماء. ترك الإمام النووي لمن وراءه أكثر من 50 مؤلفا، بعضها أمهات. ترك ابن قدامة أكثر من 20 مصنفا، ورثنا عن الغزالي قريبا من 200. بنت ست الشام مدرستين عظيمتين، الشامية الجوانية والشامية البرانية. أنشأ نور الدين زنكي المارستان النوري مشفى ودار الحديث النورية وغيرها من المدارس والجوامع. أبطل المكوس والضرائب الجائرة. حرر صلاح الدين القدس. استنفر ابن تيمية الناس للذود عن البلاد وحرمات العباد. أنصف سيدنا عمر بن عبد العزيز الناس من نفسه وأهل بيته، وبسط العدل في الأرض. هذه الأعمال الصالحات والعلم النافع هي التي خلدت أسماء هؤلاء. ومع كل هذا كنت ترى دموع هؤلاء العظماء إذا وقفوا في محاربهم تغسل وجوههم، ترتعد فرائصهم إشفاقا من ملك الملوك. إيمان قوي وعلم نافع وعمل صالح. كان ابن تيمية إذا أحرم بالصلاة يكاد يخلع القلوب لهيبته أو لهيبة إتيانه بتكبيرة الإحرام، فإذا دخل في الصلاة ترتعد أعضاؤه حتى يميد يمنة ويسرة. ربما دخلت أم الإمام الأوزاعي عليه تتفقده فوجدت موضع مصلاه رطبا من دموعه من صلاة الليل، وكان يقول: من أطال قيام الليل هون الله عليه وقوف يوم القيامة. كان سيدنا صلاح الدين الأيوبي خاشع القلب رقيقه غزير الدمعة إذا سمع القرآن، وهكذا سائر من ترجمنا لهم جمع الشجاعة والخضوع لربه. ما أجمل الشجعان في المحراب. وهكذا أيها الإخوة والأخوات، من كان منكم حريصا على بقاء ذكره العطر فليسلك سبيل هؤلاء الأعلام: الإيمان، العلم، العمل الصالح. وهذه هي الفائدة الثانية من هذه السلسلة. أما الفائدة الثالثة، أو سأقول لكم أمرا، لأننا نجد أناسا يعملون أعمالا سيئات وأعمالا صالحات وفجورا ويعيثون فسادا في الأرض، فما أخبارهم مع الأعلام ومع ما سيترجم لهم التاريخ؟ أما أولئك الذين يعيثون في الأرض الفساد ويتيهون في الصلف والعناد، فإن التاريخ ملقيهم في كناسته ومسجل لهم وعليهم ما أفسدوا، كما سجل للأعلام الخيرين ما أصلحوا وما أحسنوا. ستطأهم عجلة التاريخ بلا ريب، لأن القانون الإلهي يقول: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. الفائدة الثالثة، الأسرة والصحبة والمعلم مثلث صناعة الأعلام. بالإيمان والعلم والعمل الصالح يصنع العلم، لكن أين تجدون مصانع هذا العلم؟ هذه ثلاثة مصانع: الأسرة، الصاحب، المعلم. رأيتم أيها الإخوة في سير الأعلام التي ترجمت لهم هذه السلسلة الأثر الكبير للأسرة وللصاحب وللمعلم في صناعة العلم، فمن أراد أن يصل رتبتهم فليحرص على اختيار هذه الثلاثة. ولئن كان المرء لا يختار أمه وأباه، فإنه بلا ريب يختار زوجه التي ستصير أما لأولاده. فيا شباب الذين لم تتزوجوا، لا يغرنكم مبسم حسن ولا قد مياس ولا كلمة معسولة ولا أغنية رقيقة. الأمر أخطر بكثير مما يصور في الأغاني. الأمر مصنع، إما أن يصنع أولادك أعلاما، وإما أن يكونوا، سامحني، تافهين لا قيمة لهم لا في الحياة ولا بالممات. أنجبت ست الشام ابنا وحيدا حسام الدين، صرفت جل همها لتعليمه وتربيته، ربته على الديانة المتينة والأخلاق الرصينة وبر العباد والذود عن البلاد، فكان لها ما أرادت. كان صلاح الدين يحضر مجالس العلماء. طبعا صلاح الدين ما صنع في نوادي الرقص أبدا، ما صنع في حفلات العشاء أبدا، ما صنع في غرف المعاصي أبدا. صلاح الدين صنع في المسجد، كان صلاح الدين يحضر مجالس العلماء يتعلم منهم أو يحضرهم مكرمين ليعلموه، وخاصة علماء الحديث. ذكروا أن عدد شيوخ ابن عساكر زاد على 1300 شيخ، بالإضافة إلى 84 امرأة عالمة تتلمذ عليهم. كان النووي يقرأ كل يوم 12 درسا على الشيوخ. الأسرة مهمة جدا، والمعلم مهم جدا، والصاحب مهم جدا في صناعة العلم. الأسرة والصاحب والمعلم حواضن صناعة الأعلام. الفائدة الرابعة الأخيرة، تقاس أوزان الرجال بأعمالهم لا بأعمارهم. تقاس أوزان الرجال بأعمالهم لا بأعمارهم. فعمر ابن عبد العزيز عاش 39 عاما، لكنه عمر ابن عبد العزيز. والنووي عاش 45 عاما، لكنه النووي. والغزالي 55، وصلاح الدين 57، ونور الدين زنكي 58، وبلغ ابن قدامة 80. فوزنك عند الله بوزن عملك الصالح، وقيمتك عنده بقيمك التي تحملها وتغرسها وتعمل بها، ومكانتك بالمكان الذي تختار أن تقيم فيه نفسك في هذه الحياة. وزنك بعملك، وقيمتك بقيمك، ومكانتك بمكانك الذي تختار أن تقيم فيه في هذه الحياة. أيها الإخوة، انتهت سلسلة أعلام من الشام. أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ترجمت فيها 15 علما، والشام مليئة بأمثالهم. وختمت بفوائد 4، والسلسلة مليئة بأشباههم. الفائدة الأولى، أيقنوا أن العاقبة للمتقين. والثانية، الإيمان والعلم والعمل الصالح الثلاثي المشترك بين الأعلام. والثالث، الأسرة والصحبة والمعلم مثلث صناعة الأعلام. والرابع الأخير، تقاس أوزان الرجال بأعمالهم لا بأعمارهم. اللهم ارض عمن سبقنا من أعلامنا المتقين، واجزهم عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، وبارك لنا في شبابنا وفتياتنا ورجالنا ونسائنا وكبارنا وصغارنا، لنحذو حذوهم ونسلك طريقهم. وأجر على أيدينا الخير للأرض ومن عليها، واجمعنا معهم على حوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع من تحب ونحب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.